بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. يعني بعد ما ذكر شروط المعدل والجارح ذكر الآن هذه الشروط، شروط قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين، لأن قوله أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل أن هذا يجر إلى مسألة قبول الجرح والتعديل، ويجر خاصة كما قلنا إلى مسألة قبول الجرح المبهم، لأن إذا قلنا أنه عارف بأسباب الجرح فالجرح المبهم مقبول، وهذا هو الصحيح كما قلنا. طيب، قال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. يعني جرح مفسر يذكر لماذا جرحه، وأحيانا يكون في نفس الجرح التفسير في نفس الجرح. مثلا لو قال كذاب، كذاب هذا جرح مفسر. لو قال مثلا متروك، أيضا متروك عند العلماء أكثرهم جرح مفسر، لأن الترك إما يكون لأجل أنه يكذب في كلام الناس، أو أنه متهم في حديثه، يأتي بحديث موضوعه، فلهذا فإما إذا ذكر الأسباب فهو تفسير، وإذا لم يذكر الأسباب فهو إبهام. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال. هي: مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وهذا نسبه الجمهور، وقال وذلك لما يأتي أن أسباب التعديل كثيرة جدا يدخل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا، وعادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عاملا عادا ما يجب على المعدل تركه. طيب، فقال الأسباب، أسباب التعديل كثيرة جدا، فهذا الآن قول الجمهور كما نسبه المؤلف. الظاهر أن هذه النسبة اعتمادا على كلام ابن الصلاح، لكن الصحيح أن ابن الصلاح معنى أكثر كلامه كان صحيحا، إلا بعض الأشياء التي انتقدت عليه. طيب، هذا الآن قال يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح مفسرا، قال لأن أسباب التعديل كثيرة جدا يدخل ذكرها بخلاف أسباب الجرح. والأمر الثاني اختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا. طيب، الآن المعدل أصلا أسبابه كثيرة تعديل، لهذا يصعب أن يذكر كل أسباب التعديل. قال الأمر الثاني اختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. أحيانا يكون جرح وأحيانا يكون وقاية، أو تقول تورع، على بعض الأئمة أحيانا ليس جرحا في الراوي وإنما تورعا أن لا يقبل منه شيء، مثل ما كان يفعل يحيى بن سعيد. فلهذا اتخذ جماعة من أهل العلم قاعدة أن الرجل إذا تركه يحيى بن سعيد وقبله عبد الرحمن أخذوه، وإن رده عبد الرحمن وقبله يحيى اختلفوا، منهم من يأخذه ومنهم من يرده. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد معناه عنده تشدد في الرواة، وعنده شيء من التورع، معناه التورع أقصد ليس أن عبد الرحمن بن مهدي ليس عنده تورع، لا، المرادش أنه يتورع أن لا يأخذ إلا من هو ثقة عنده، فلهذا يشك في حديث الآخرين فيتوقف فيه، أو يتكلم في الراوي مثلا. فالمهم أن العلماء هنا أخذوا كلام يحيى وعبد الرحمن، إن أخذوا من الرجل أخذوا عنه. لهذا تجد يكثر في مصنفات الجرح والتعديل يقولون تركه يحيى، أو لم يروي عنه يحيى ولا عبد الرحمن، أو روى عبد الرحمن عنه ولم يروي عنه يحيى. هذا كثيرا. لماذا؟ لأنهم يعتمدون هذا، ولأن هذين الاثنين اهتم بالجرح والتعديل وفتشوا في الرجال، فلهذا أخذ قولهم وأخذ تركهم. فلهذا إذا ترك الراوي يحيى وعبد الرحمن غالبا ما يأخذون عنه من بعدهم، وأحيانا يأخذون مثلا الإمام أحمد كثيرا منهم من يقول فيهم والله ما أعلم إلا خيرا، ما أعلم إلا خيرا. فلهذا كما قلنا يختلف العلماء في هذا. قال ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. أنا بعض الرواة فلن يشدد في هذا الباب كما ذكرنا. فبيان السبب مزيل هذا الاحتمال مظهر. قال ولا سيما إذا كان الإمام متشدد متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره. أنا كما قلنا من كلام شعبة أو كلام الحكم بن عتيبة رأيته كثير في زادان، رأيته كثير الكلام. قال يجرح الراوي ما لا يكون قدحا عند غيره. فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال مظهر لكونه قادحا أو غير قادح. فهذا القول الأول في هذه المسألة، وأنه يقبل التعديل مبهما ولا يقبل جرح إلا مفسرا. طيب إن شاء الله العالمين.